بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروسنا في شرح كتاب عين العلم وزين الحلم للشيخ ملا علي قاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: وعلم المعاملة وهو العلم بما يقرب إليه تعالى وما يبعد عنه.
طبعا مر معنا في الدرس الماضي أن العلم نوعان: علم مكاشفة وعلم معاملة. طبعا المقصود هنا العلم بالدين، وذكرنا أن علم المكاشفة هو العلم بأحوال القلب مع الله وبأحوال النفحات والتجليات وما يكون بين العبد وربه من حالة في سره وفي باطنه، وما يكون في ذلك من عطاءات ربانية وعلوم لدنية، كل ذلك من علم المكاشفة، وهذا يرجع إلى فضل ربنا تبارك وتعالى وإكرامه بما يفتحه على قلب الإنسان من أنوار ونفحات وعلوم وكشوفات. واليوم نريد أن نتكلم عن علم المعاملة، وهو الذي يوصلنا إلى علم المكاشفة من غير أن يكون ذاك المقام مقصدا لنا، بل نحن واجبنا أن نقوم بعلم المعاملة بفعل المأمورات، بترك المنهيات، بالتحلي بالآداب، بالالتزام بالأحكام، باتباع سنن النبي عليه الصلاة والسلام. نفعل كل ذلك مع الإخلاص لله تبارك وتعالى. فنحن أيها الإخوة، عندما نعبد الله عز وجل بعلم المعاملة، لا يحق لنا أن نقصد كشوفات أو كرامات أو مقامات. يعني أنا الآن أعبد الله لينكشف لي بعض الحقائق، أنا أعبد الله لماذا؟ لأنال كشوفات وكرامات وما شابه ذلك. لا يا أيها الإخوة، تلك العطاءات الفاخرة العظيمة هي فضل من الله عز وجل يتفضل الله به علينا عندما نعبده بسر الإخلاص لله عز وجل. أما إذا لم نعبده أصلا، أو عبدناه بقصد ليس فيه إخلاص، إذن كيف تكون هذه العبادة مفتاحا لتلك العطاءات الربانية؟
نعم. وهو مقدم لأنه الشرط.
يعني علم المعاملة مقدم على علم المكاشفة لأنه شرط له، وهذا هو الأصل، هذه القاعدة العامة، طبعا لها استثناءات.
فورد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
فالمجاهدة من علم المعاملة، والهداية من الله من علم المكاشفة، فبالمجاهدة نصل إلى تلك الهداية.
أصبت فالزم.
نعم.
حين أخبر حارثة رضي الله عنه بانكشاف الغيب بعد عزوفه عن الدنيا إلا إن جذبته العناية.
هذا هو الاستثناء، إلا إن جذبته العناية، فإن الإنسان يصل إلى تلك الكشوفات من غير علم المعاملة. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختصه بنوع عطاء فأعطاه كثيرا في وقت قليل، وربما نال أعلى الدرجات من غير أن يفعل شيئا من القربات،
كما في سحرة فرعون.
سحرة فرعون دخلوا المجلس، يعني كفارا آمنوا بفرعون وخرجوا منه، قالوا آمنا بهارون وموسى، وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. انظر إلى أول المجلس وآخر المجلس، عندما قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ثم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. هذه الجذبة الربانية. يا ترى ماذا فعل السحرة؟ هل قاموا الليل؟ هل صاموا النهار؟ هل تمسكوا بأوراد؟ أبدا. لكن في الحقيقة أيها الإخوة، كما أننا نقول هذه جذبة ربانية أكرمهم الله بها، كذلك ينبغي أن نقول هؤلاء صرفوا حجاب الكبر عن قلوبهم، وأزالوا حجاب العصبية عن أنفسهم، فأكرمهم الله فدعاهم إليه وجذبهم، فانطلقوا إليه مسرعين، لا في قيد كبر ولا في قيد عجب ولا في شيء من التمسك بالمصالح الدنيوية. وين بعزة فرعون؟ خلاص ما عاد شافوا لا فرعون لا عزة فرعون. كل تلك الأسباب، مع أنهم يعلمون التهديدات التي ستأتي إليهم، كل ذلك ذاب من أعينهم عندما أكرمهم الله عز وجل بهذه الجذبة الربانية.
وعلم المعاملة أي النوع الثاني، وهو العلم بما يقرب إليه تعالى من المأمورات وما يبعد عنه من المنهيات.
طبعا المراد هنا بالمأمورات يعني فعلها، أن نفعل المأمورات، والمراد بالمنهيات تركها، يعني ليس فقط أن نعلم، وإلا إذا علم الإنسان ولم يعمل تحول هذا العلم إلى حجة علينا لا لنا، فنكون قد أخطأنا أولا بالمخالفة، ثم أخطأنا لما جعلنا علومنا حجة علينا، ونستغفر الله ونتوب إليه.
وينقسم إلى قسمين، إلى علم ظاهر يتعلق بأعمال الجوارح، وإلى باطن يتعلق بأحوال القلوب. ثم الجاري على الجوارح إما عبادة وإما عادة.
الذي يفعله الإنسان في ظاهره إما أن يكون عبادة في نفسه، وإما أن يكون عادة بغض النظر عن النية، يعني الصلاة عبادة أما الأكل عادة، الزكاة عبادة أما النكاح فهو عادة. طيب إذا نوى الإنسان بهذه العادة نية صالحة، تحولت هذه العادة إلى عبادة بالنية، تحولت هذه العادة إلى عبادة بالنية.
والوارد على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت إما محمود وإما مذموم، وهو أي علم المعاملة مقدم أي على العمل أو على علم المكاشفة، وهو أظهر من حيث دليله الوارد، لكن يشكل بقوله لأنه الشرط.
نعم.
فتدبر فإنه قد تتقدم الجذبة على السلوك في الخدمة، اللهم إلا أن يقال إنه الشرط الغالبي كما يدل عليه استثناؤه الآتي، فورد أي في كلامه سبحانه والذين جاهدوا فينا أي اجتهدوا في طاعتنا وعبادتنا لنهدينهم سبلنا أي طرق معرفتنا ووصلنا، أو المعنى والذين جاهدوا فينا بما عرفوا منا لنهدينهم سبلنا التي ما فهموا عنا، كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم.
ما شاء الله. لذلك إخواننا العمل بالعلم سبب لانتفاعنا بالعلم أولا، وسبب لمزيد من الفتح في العلم ثانيا، فأنت بالعمل بالعلم تفتح لنفسك أبواب من العلم ربما لا تدركها بالكسب، يعني أحيانا الإنسان منا يقرأ لكن لا يجد في نفسه همة للقراءة، فتراه يجاهد نفسه في أصل القراءة، وقد يقرأ كثيرا لكنه لا يفهم، وقد يقرأ ويفهم لكنه لا يحفظ. وعندما الإنسان منا يقدر ما يقرأه في أشد يوم مجاهدة في العلم، يعني لو أنك قلت لنفسك اليوم أنا سوف أجتهد في العلم من الصباح إلى المساء في أشد ما يكون من الهمة، كم تقرأ؟ ثم بعد ذلك اضرب ذاك العدد من المعلومات أو الصفحات بعدد حياتك، ثم قيس ماذا حصلت من علم؟ والله شيء قليل جدا. لذلك أيها الإخوة، هذا العلم بهذا الشكل فقط هذا علم ضيق محدود. فإذا أكرمك الله عز وجل بسر الإخلاص في طلب العلم أولا، وأعطاك الهمة في طلب العلم ثانيا، ثم بعد ذلك أعطاك القدرة على العمل والتوفيق للعمل ثالثا، فإنك بهذا الأمر تفتح لنفسك أبواب من العلم لا يمكن أن تقدرها أبدا. فعند ذلك تجد في نفسك همة في العلم، تجد في نفسك فهما لما تتعلم. فرق كبير أيها الإخوة بين أن تفهم ظاهر الألفاظ وبين أن تغوص في معاني الألفاظ، ثم بعد ذلك تجد لديك ذاكرة قوية تحفظ فيها ما تعلمت، ثم بعد ذلك ترزق أنواعا من العلوم والفهوم لا يعلمها إلا الله. هذا عطاؤنا، كما قال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لو نظرنا اليوم أيها الإخوة إلى وسائل التعلم في حياتنا لوجدنا أنها أفضل وأفضل وأفضل وأكثر 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 مما كان عند سلفنا. لكن سبحان الله، لو نظرنا اليوم إلى هذه الوسائل كلها ماذا زادت في علومنا؟ والله اشتغلنا بها وربما لم نتعلم من خلالها إلا القليل، غرقنا في تحصيل أسبابها، وغرقنا في الاشتغال بتقنياتها، ثم غرقنا في المشوشات حول المقصود الذي نقصده. لذلك وسائل التعلم اليوم متاحة جدا. يعني الآن لو نظرنا أخواننا إلى المكتبة التي في جيوبنا، ما كان يحلم بها السلف. لو نظرنا الآن أيها الإخوة إلى الدروس المتاحة من العلماء الثقات في مشارق الأرض ومغاربها، ما كان يحلم بها السلف الصالح أبدا. بل قبل ربما 20-30 سنة ما كان علماؤنا يسمعون بعلماء الشرق والغرب، بينما الآن بفضل الله عز وجل شبابنا وأبناؤنا وبناتنا يعرفون العلماء في شرق الأرض وغربها وكذا، والكتب وما شابه ذلك. لكن انظروا أيها الإخوة النتائج، أين العلم؟ أين المعرفة؟ أين الفتوح؟ والله نتهم أنفسنا كثيرا أيها الإخوة. سبحان الله، قلت لهم مرة، اليوم الشباب يتباهون فيما بينهم بحجم المكاتب التي عندهم. عندي مكتبة حجمها كذا تيرا ومدري إيش وكذا وكذا. سبحان الله، قلت لهم مرة، مشايخنا كان عندهم ربما رفين كتب، كلها كتب قديمة، إيه نعم، وكانوا يتقنونها، يعرفونها، يحفظونها، يقرؤونها كثيرا، ومع ذلك كان علمهم أفضل منا بكثير. لماذا؟ لأن هذه المكاتب التي بين أيدينا جمعناها ولم نفكر باستطلاع أسماء الكتب فقط. يعني اليوم أخوة بتلاقي كثير شباب يحرصون على تسجيل الدروس ويحرصون على كذا وجمع كذا، اللي طيب هالدروس الآن اللي سجلتها عندك بالجوال وأحرجت المعلمين والمدرسين وما شابه ذلك، طيب ماذا تفعل بها؟ هل تسمعها؟ والله نادر ما تسمع. أكثر الإخوة وأكثر الشباب يجمعون الدروس، بعدين امتلأت الذاكرة شو بيساوي؟ بيمسح كل شيء. طيب أنت الآن يعني لماذا تتوهم أنك أوهمت نفسك أنك حريص على طلب العلم، بينما جلوسك بين يدي العلماء، اهتمامك في الدرس، جدك واجتهادك في تحضير الدرس ومراجعة الدرس، هذا أهم بكثير مما تعمل. نحن ما بدنا نزهد أخوان بهذه الوسائل، لكن ما بدنا ننشغل فيها. اليوم سبحان الله أخواننا، الإنسان منا إذا أراد أنه بدك بدي حسن جوالي وكبر ذاكرته واللابتوب حسنه كذا، ليه؟ حتى أتمكن من طلب العلم وجمع المكاتب والدروس والذاكرة مع امتصاع. طيب منزيد منكلف أنفسنا ماليا. ثم نريد التقنيات الفنية، التدريب على استعمال هذا البرنامج وهذا البرنامج يأخذ منا وقتا كثيرا. ثم بعد ذلك لما نفوت على النت وعلى اليوتيوب، تلاقي الإنسان منا يريد درة فيتلوث بكثير من نجاسات المستنقعات التي حولها ليصل إلى تلك الدرة. فسبحان الله، انظروا إخواننا، العلم بين أيدينا ومع ذلك حيل بيننا وبينه. بماذا؟ بذنوبنا وتقصيرنا واتباعنا لشهواتنا وضعفنا في مقام المجاهدة لأنفسنا.
ويدل عليه قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. أصبت أي وورد أصبت فالزم. حين أخبر حارثة رضي الله عنه بانكشاف الغيب أي من أحوال العقبة بعد عزوفه، أي بعد صرف السالك قلبه وإعراضه عن الدنيا
وإعراضه
عن الدنيا. والحديث في الجامع الكبير لشيخ مشايخنا المرحوم جلال الدين السيوطي عن الحارث بن مالك.
الإمام السيوطي له جامعان، الجامع الصغير وهو مشهور، وله أيضا الجامع الكبير، يعني كلاهما في الحديث.
وحارثة بن النعمان الأنصاري ففي رواية الطبراني وأبو نعيم عن الحارث بن مالك الأنصاري قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصبحت يا حارث؟
يا سلام، انظروا أخوانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يسأل. نحن اليوم نسأل كيف حالك، كيف الشغل مباشرة. نعم، إن شاء الله أمنت المادة الفلانية، وإن شاء الله أجدك البطاقة الفلانية وما شابه ذلك. أما انظروا أخوانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: كيف أصبحت يا حارثة؟ كيف أصبحت يا حارثة؟
قلت: أصبحت مؤمنا حقا. فقال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة.
الله،
وما حقيقة إيمانك؟ قلت: قد عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت لذلك ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا.
ما شاء الله، انظر إخواننا إلى الحقائق كيف تصير كأنها ترى، يعني رأي العين.
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون، وفي رواية يتعاون فيها.
يعني هذه الحقائق مذكورة في القرآن وفي السنة المطهرة، لكنها فرق كبير بين أن تكون كلمات نسمعها وبين أن تكون حقائق نتذوقها.
فقال: يا حارث، عرفت فالزم. قالها ثلاثا. وفي رواية ابن عساكر قال له عليه السلام: وأنت امرؤ نور الله قلبه، عرفت فالزم.
ما شاء الله.
وفي رواية العسكري في الأمثال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة بن النعمان: كيف أصبحت؟ إلى أن قال: أبصرت فالزم. ثم قال: عبد نور الله الإيمان في قلبه. فقال: يا نبي الله، أدعو لي بالشهادة. فدعا له. قال: فنودي يوما: يا خيل الله اركبي. فكان أول فارس ركب وأول فارس استشهد. وفي رواية ابن النجار فبلغ ذلك أمه، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إياكم في الجنة لم أبكي ولم أحزن، وإياكم في النار.
لماذا؟ لأنه انتقل من دار فانية إلى دار باقية. طب هذه الأم أيضا فكرت تفكير صحيح فعلا، إن ابنها انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، إذا لماذا تحزن؟ يجب أن تفرح.
وإياكم في النار، بكيت ما عشت في الدنيا.
الله.
فقال: يا أم الحارث أو حارثة، إنها ليست بجنة، ولكنها جنة في جنات، والحارث في الفردوس الأعلى.
ما شاء الله.
فرجعت وهي تضحك وتقول بخن بخن يا حارثة.
سبحان الله. وهذا أخواننا ما نحاول أن نقوله أحيانا عندما نذهب إلى العزاء، أننا نبشر ذوي الميت والمصاب، نبشرهم بشيء من أعماله الصالحة وندعو له، وما وليكون ذلك سببا لتسليتهم عن مصابهم، لكن من غير أن نجزم. النبي عليه الصلاة والسلام جزم لأنه نبي يوحى إليه من قبل ربنا تبارك وتعالى، أما نحن فنقول نسأل الله أن يكون فقيدنا من أهل الجنة، نسأل الله أن يتقبل أعماله الصالحة، نسأل الله أن يغفر سيئاتنا وسيئاته، وهكذا نتكلم بحسن الظن بباب ربنا من غير أن نجزم لأحد لا بجنة ولا بنار. لو مات أشقى الأشقياء لا نجزم له بالنار، ولو مات أتقى الأتقياء لا نجزم له بالجنة، وإنما ندعو له بحسن الخاتمة والقبول عند الله والمغفرة ودخول الجنة، والإنسان الآخر نكيل حاله وحقيقة ما في قلبه لله عز وجل.
إلا إن جذبته العناية، إلا استثناء من قوله مقدم، أي لكن قد يؤخر علم المعاملة. إن جذبته العناية كما في سحرة فرعون فإنهم وصلوا إلى الحق الحقيقي بدون المجاهدة في الطريق، فإنه روي أنهم رأوا في سجودهم الجنة ومنازلهم فيها. وقد ورد جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين.
سبحان الله. إذ ربي عز وجل أعطى الإنسان عطاء من عظيم فضله وكرمه أحسن من مجاهدة الثقلين، كل هالأعمار كل كذا، عطاء ربنا أعظم وأفضل.
وورد إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها،
لأن الإنسان بنفحة واحدة أحيانا يقطع مسافات ودرجات ومنازل يحتاج إلى كثير من الأعمال ليقطعها، لذلك أمرنا أن نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى، وكما قال واعلم بأن الرضا يختص من حضر، يعني أحيانا الإنسان يحضر درس اثنين ثلاثة بيكون سبحانه درس عادي، بيجي يوم من الأيام درس فعلا قوي جدا في عطاء واضح رباني، سبحان الله من الذي ينتفع بذلك؟ الذي حضر وتابع واستفاد. إذا قالوا مثل الصياد يريد أن يصيد صيدا فربما جلس الساعات والأيام يتربص، ليه؟ فإذا جاءت فريسته اقتنصها. وكذلك نحن أيها الإخوة نقف على باب ربنا عز وجل، ندعو الله أن يحلينا بأدب الوقوف على بابه، أن يوفقنا إلى مزيد من الإقبال عليه، ننتظر عطاء ربنا تبارك وتعالى، فإذا فتح الباب وبذل العطاء كنا على الباب.
والحاصل أن السلوك إلى الله تعالى إما بتقديم المجاهدة على الجذبة، وإما بتقديم الجذبة على المجاهدة، كما يشير إليه قوله سبحانه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
حالتان، يجتبي إليه من يشاء جذبا، ويهدي إليه من ينيب، هذا يكون بالكسب والمجاهدة.
والطريق الثاني سلوك الحكماء وأكثر الأولياء، والأول مسلك الأنبياء وبعض الأصفياء، كما يدل عليه قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفصيله في الخطاب ومعرض البيان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، أي من أهل العرفان. وأبلغ منه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك.
سبحان الله. فالله عز وجل بفضله بكرمه بجوده وإحسانه اصطفى نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام فجعله سيد المرسلين وخير النبيين، وجعله فوق العالمين بشهادة الله رب العالمين. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.